الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. باب ما جاء في التطيب. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه، ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو
ولأحمد
أحسن الله إليك ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
نعم، الحمد لله رب العالمين. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب الذي بدأنا به، وهو باب ما جاء في التطير، ولعلنا أن نستذكر بعض ما مر بنا من معلومات. فالتطير مأخوذ مما هو مأخوذ من الطائر. كيف ذلك؟ ما وجه أخذه من الطائر؟ كان أهل الجاهلية يتشاءمون بالطيور، فيزجرونها فتذهب يمينا أو شمالا، فيحملهم ذلك على المضي أو الترك. هذا هو أصل هذا المصطلح، لكنه بالمعنى الاصطلاحي أهم من ذلك. فما هو تعريف التطير اصطلاحا؟ ما هو تعريف التطير اصطلاحا؟ تفضل يا مالك. أحسنت. هو التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. إذن هو أعم من أن يكون نظرا إلى الطير، وهذا من المواضع القليلة التي يكون فيها المعنى الاصطلاحي أعم من المعنى اللغوي، فقد جرت العادة أن اللغة أوسع من الاصطلاح. إذن التطير صار التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم، يعني التشاؤم بالأشخاص، بالألوان، بالمواضع، بالأزمان، بالأحوال، بمعنى أن يعلق إقباله أو إدباره على أمر لم يعلقه الله تعالى عليه. طيب، هل التطير موجود في الأمم الماضية أم هو موجود عند فقط كفار العرب؟ هل هو موجود في الأمم الماضية؟ تفضل، ما دليلك على أنه كان موجودا في من كان قبلنا؟ ارفع صوتك. قال الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، وهؤلاء هم قوم فرعون الذين كانوا يتطيرون بموسى. مثال آخر، دليل آخر، تفضل. أين ذكرتم؟ إذن فأهل القرية، ولعلهم كانوا في زمن الحواريين، اطيروا بالرسل الثلاثة الذين جاءوا يدعونهم. إذن التطير كان موجودا عند الأمم السابقة، ووجد في من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال موجودا إلى يومنا هذا عند جميع الأمم وعند بعض أهل الإسلام. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفي رواية: ولا نوء ولا غولة ولا نوء. ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بنفي هذه الأشياء؟ ما مراده بنفيها؟ مراد النبي صلى الله عليه وسلم بنفي ذلك أنها لا تؤثر بطبعها. فقوله لا عدوى، كيف نجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ ما الجمع بين النصين؟ بين قوله لا عدوى وبين قوله فر من المجذوم فرارك من الأسد. عبد الرحمن. طيب يعني قوله لا عدوى نفي أن يكون الإعداء مؤثرا بطبعه، وقوله فر من المجذوم إثبات للسبب، إثبات للسبب، ولهذا نهى أن يورد ممرض على مصح. طيب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ما الهامة يا أخوة؟ ما الهامة؟ تفضل. قيل أنها البوم، وقيل أن القتيل إذا قتل تجمع من عظامه على هيئة طائر يصيح حتى يؤخذ بثأره من اعتقاد الجاهلية. طيب ولا هامة ولا صفر، ما الصفر الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ نعم قيل أنه داء يصيب بطون الدواب، وقيل أنه التشاؤم بشهر صفر، وهذا أقرب. وثم قول ثالث ضعيف هو أنه هو النسيئة، إذ كانوا ينسؤون أحد الأشهر الحرم، ينسؤون المحرم إلى صفر أو غير ذلك، ولكن هذا غير مناسب للمقام. طيب ملغول، ملغول الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نوع من الجن والشياطين تعرض للمسافرين فتضلهم أو يعتقدون أنها تضلهم وتهلكهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاعتقادات. إذن معشر طلبة العلم علينا أن نلحظ هذا المعنى، وهو أنه كما أن الإنسان يسعى في صحة الأبدان فعليه أن يسعى في صحة العقول، فلا يلتاث عقله بأمور مظنونة متوهمة، بل عليه أن يبني فكره ورأيه وقياسه ومن ثم فعله وسلوكه على البينات لا على الأوهام والظنون والقالات. طيب ما الفرق بين الطيرة والفأل؟ ما الفرق بين الطيرة والفأل ياسر؟ أحسنت. الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء، وأما الفأل فإنه يكون فيما يسر وما يسوء، ولهذا هي مستثناة منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبني الفأل، بما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الفأل في الحديث؟ بما فسره؟ تفضل. الكلمة الطيبة، لكن هذا نوع من أنواعها، فالمقصود بالفأل كل ما شرح الصدر مما يستشرفه الإنسان في المستقبل، فإن ذلك من الفأل الحسن الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لنبتدئ إذن من حديث أبي داود. قال المصنف رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح، هكذا جزم المؤلف بأن السند صحيح، ولكن هذا مما تعقب عليه، فالواقع أن هذا السند ضعيف، وضعفه راجع إلى أن عروة بن عامر ليست له صحبة، أن عروة بن عامر ليست له صحبة، وربما التبس بعقبة ابن عامر، لكن الصواب أنه عروة بن عامر، وحينئذ يكون الصحابي قد سقط من الإسناد، فماذا يسمى مثل هذا الحديث؟ يسمى مرسلا، فإذا سقط الصحابي قيل مرسل، كما أن فيه علة أخرى وهو انقطاع في أثناء سنده. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على فرض صحة الحديث، يعني أنه جرى البحث فيها، فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. إذن هذا دليل على أن الفأل نوع من الطيرة، ولكنه يختلف عنها في أنه فيما يسر، وإلا فإن المعنى العام قد يشملها، فأخرجها النبي صلى الله عليه وسلم واستثناها من الطيرة المذمومة، قال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. ما معنى لا ترد مسلما؟ أي لا تحول بينه وبين مراده ومقصوده، ف فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الجمل في الحقيقة جمل صحيحة المعنى ولا ريب، قد دل عليها الكتاب. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الجمل جمل حسنة، فحتى على فرض ضعف الحديث فلا حرج أن يدعو الإنسان بهذه الكلمات لا على سبيل الدوام، وإنما يدعو بها أحيانا باعتبارها كلام حسن يخرج ما قد وقع في نفسه من إلقاء الشيطان. لا يأتي بالحسنات إلا أنت، إي والله، قد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في مناجاته لربه لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك، هكذا لبيك وسعديك. فلا يأتي بالحسنات إلا الله، لا يكون من الله إلا حسن، إما لذاته وإما لمآله. ولهذا قال عقلاء الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكروا الشر أتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله أشر أريد، ولما ذكروا الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، فالشر لا ينسب إلى الله تعالى، وإنما يكون الشر في المقضي لا في القضاء، فالقضاء غير المقضي، القضاء من الله خير كله، الشر ليس إليك، الخير بين يديك، لكن المقضي يتنوع إلى خير وشر باعتبار نوعه، لكن باعتبار صدوره من الله تعالى فإنه خير قطعا، وذلك باعتبار مآلاته. ولا يدفع السيئات إلا أنت سبحانه وبحمده، لا يملك دفع السوء ولا رفعه إلا هو سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول يعني لا تحول لنا من حال إلى حال، ولا قوة على ذلك الشيء إلا بك، أي إلا بالله وحده، فالباء هاهنا للاستعانة. طيب، فهذا الحديث يعني على فرض صحته يتضمن إبطال الطيرة أو يستفاد منه إبطال الطيرة، وبيان ما تستدفع به من الذكر، وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر صاحبه إلا أن يتبعه، لا يضر صاحبه إلا أن يتبعه. ويستفاد أيضا أن الفأل نوع من الطيرة لكنه حسن، لأنه قال وأحسنها الفأل. ويستفاد أيضا من قوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا، من قوله اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت إلى آخره، وجوب التوكل على الله تعالى وتعلق القلب به. وهكذا ينبغي أيها الإخوان، وهذا من أعظم أسباب السعادة، أن يكون القلب يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى الله عز وجل، لا تتقاذفه أمواج الظنون والأوهام. من الناس من يتدفق قلبه ليل نهار كلما سمع إشاعة أو حكاية، صار قلبه يأتي ويذهب وصار يعني في هم وغم. أما المؤمن الذي يعلم أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذن الله، وأن كل شيء عنده بمقدار، فإن قلبه يطمئن ويعلم أن هذا الكون يسير وفق نظام بديع ليس فيه خبط عشواء ولا ضربة لازم، بل كله وفق حكمة مقدرة من عند الله عز وجل، فيطمئن قلبه ويلجأ إلى ربه. ثم قال وعن ابن مسعود مرفوعة، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن مقامه رفيع، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هكذا كررها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. ثم قال وهذا من قول ابن مسعود كما سيأتي، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهو كذلك هذا الحديث بالحمد الله حديث صحيح، لكن الترمذي جعل آخره من قول ابن مسعود وهذا أقرب. وماذا يسمى هذا عند علماء الحديث؟ ماذا؟ مدرج، يقال هذا إدراج. فقد يحدث المحدث أحيانا ثم يخلط كلامه بروايته دون قصد منه، لكن قالها على سبيل التعليق. من ذلك مثلا، وقد يكون الإدراج في أوله وقد يكون في آخره، فمن مثاله في أوله أن أبا هريرة رضي الله عنه، نعم، من مثاله في آخره أن أبا هريرة رضي الله عنه لما روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء قال: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فهذا تفقه منه رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج كما قلت لكم قد يقع في السند وقد يقع في المتن وقد يقع في أوله وقد يقع في آخره وقد يقع في وسطه، وبص ذلك في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث. طيب، قول ابن مسعود وما منا إلا، ثم محذوف، ما هو؟ وما منا إلا تطير، يعني مراده رضي الله عنه أن التطير صفة بشرية تقع لبني آدم، فتنقبض قلوبهم لسماع شيء، لرؤية شيء، فما منا إلا، لكنه آثر رضي الله عنه ألا يعبر بالتعبير المستكره وهو تطير، فاكتفى بالقطع فقال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني أنه يهجم الخاطر الشيطاني على القلب، فما هو إلا أن يتذكر الإنسان إيمانه بالله وتوكله عليه حتى يطرده من قلبه، فالله تعالى يذهبه بالتوكل. وهكذا أيها الإخوان، يعني ينبغي للمؤمن دوما أن يستدعي إيمانه للتخلص من الخطرات الشيطانية من الشبهات والشهوات. تأملوا في قول الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما برهان ربه الذي رآه؟ بعض المفسرين يغرب في هذا ويقول رأى صورة يعقوب عارضا على أصبعه في الجدار أو ينسج نحو هذه الخيالات، لا دليل على ذلك إلا أن تكون روايات إسرائيلية لا خطام لها ولا زمام. والحقيقة أن برهان ربه الذي رآه هو ما قام في قلبه من تعظيم الله وخشيته، فرآه رؤية علمية وقام في قلبه ما حال بينه وبين أن يقع في الفحشاء. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأنت يا عبد الله إذا هجم عليك خاطر شيطاني من الشبهات أو الشهوات أو الظنون أو الأوهام، فاستدع مخزونك الإيماني، استدع رصيدك الإيماني ليكنس هذا الذي ألقي في فناء قلبك، ويعود قلبك مثل السراج يزهر لا يعلق به شيء من هذه الأوضار. هذه ثمرة الإيمان وفائدته. ثم قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو، نعم، في الحديث السابق وهو حديث ابن مسعود دليل صريح يستفاد منه، دليل صريح على أن الطيرة شرك، على أن الطيرة شرك، لكنها شرك أصغر. اللهم إلا أن يعتقد أن ما تطير به مؤثر بطبعه فهي شرك أكبر، لأنها حينئذ تكون شرك في الربوبية. أما مجرد ما يقع للإنسان من انقباض أو جفول أو نحو ذلك فهذا لا يبلغ الشرك الأكبر. أيضا ثم فائدة تعليمية وهي تكرار الجملة لغرض التعليم: الطيرة شرك، الطيرة شرك. بل قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك أحيانا 3 مرات: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. فينبغي للمعلم أحيانا أن يكرر الجملة ليتمكن السامع من وعيها. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فصل، وأنه لو شاء العاد أن يعده لعده، لحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم جمل مفيدة تامة ليست طويلة الأديال، تقع في الأذن وتستقر في القلب. ما رأيت معلما أحسن منك قبلك ولا بعدك، هكذا قال له الصحابي. طيب، أيضا نستفيد من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فضيلة التوكل، وأنه مطردة للطيرة. فضيلة التوكل وأنه مطردة للطيرة. فإن قلت كيف لي بهذا الكنز الثمين، كيف لي أن أحقق التوكل؟ يا أيها الإخوة والأخوات، التوكل عبادة قلبية تزيد بإطالة النظر والتدبر، فكلما تدبر الإنسان في قدرة الله عز وجل وتصريفه للكون زاد رصيده ومخزونه من الثقة بالله، وأورثه التوكل عليه، لأن حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع فعل الأسباب الموصلة لذلك. فإطالة التدبر والتأمل والنظر في أقدار الله تعالى تملأ القلب توكلا على الله تعالى، فهو يستجلب بطول النظر والتدبر والتأمل. طيب، ثم قال ولأحمد من حديث ابن عمرو. لماذا قلنا معاذ ولأحمد مع أن اللام حرف جر؟ ولأحمد أي، لكن لماذا قلنا ولأحمد؟ لما لم يعمل حرف الجر في أحمد فيجره بالكسرة؟ الأخ، لأنه ممنوع من الصرف، أحمد لا ينصرف. طيب، ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الحديث أيضا ضعيف، لأن فيه ابن لهيعة، وابن لهيعة عبد الله بن لهيعة أحد قضاة المسلمين، وكان رجلا خيرا عالما صالحا، إلا أن كتبه احترقت في آخر عمره، فصار يحدث من حفظه فاختلط رحمه الله. ولهذا قيل أن حديث العبادلة عنه، وهم أربعة ممن أخذ عنه الرواية، مقبولة، لأنهم رووا عنه قبل اختلاطه. فابن لهيعة عند عامة المحدثين ضعيف بسبب اختلاطه. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إذن هذه الطيرة قد تحولت من شعور في القلب إلى أثر في الواقع، وهو أنه حالت بينه وبين حاجته. فسألوه ما كفارة ذلك، كيف يخرج الإنسان منها ويستدفع هذه الطيرة؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أيضا هذه الجمل معناها صحيح، فالخير الحق هو الخير الذي قضاه الله خيرا، لا خير إلا خيرك. فقد يسمي بعض الناس شيئا من الأشياء خير وهو في الواقع شر عليهم. ولا طير إلا طيرك، يعني لا قدر إلا قدرك، لأن المقصود بالطير ها هنا يعني ما قضاه الله وقدره. ولا إله غيرك، ما معنى لا إله غيرك؟ أي لا معبود سواك، فلا يتعلق القلب رهبة ورغبة وخشية ومحبة وتوكلا واستعانة بغيرك. فهذا مقتضاه يعني تحقيق العبودية لله رب العالمين. قال وله من حديث الفضل بن عباس. الفضل بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الطيرة ما أنباك أو ردك، رواه الإمام أحمد. هذا اللفظ حديث الفضل بن عباس قد رواه الإمام أحمد، إلا أنه أيضا ضعيف، لكن كلا المعنيين صحيح، وإن ضعف إسناده لكن المعنى صحيح. فإن الطيرة المذمومة التي يلام فاعلها هي ما حملت صاحبها على الترك بأن يتطير بما لا موجب له بأمر مظنون موهوم. أما إن وقع ذلك في القلب ثم نفاه من قلبه معتمدا على الله عز وجل فهذا هو الموحد حقا. وأجزم أيها الإخوان أنه ما منا من أحد إلا وقع في نفسه شيء من هذا، يهم الإنسان أحيانا بعمل فيخيل إليه أن هذا العمل مآله إلى سوء. بعض الناس إذا أراد فعل شيء قال عسى ألا تكون منيتي فيه، يظن هذا الظن يقع في قلب هذا الشيء، فعليه أن يطرد ذلك، وهو إذا فعل ضده متوكلا على الله عز وجل أثمر له ذلك الثمرات العظيمة وعاد بخير الدنيا والآخرة. فعود نفسك ألا تجعل تصرفاتك مبنية على الأوهام والظنون، بل اجعلها مبنية على الحقائق والبينات. فإذا استفيد من هذا الحديث أيضا أن الطيرة شرك، لقوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. ثم أيضا نستفيد منه بيان حقيقة الطيرة الشركية، وهي ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك أو ردك. أما مجرد الخطرات فإنها غير مؤثرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثته به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وفيه بيان ذكر لو صح الحديث يستدفع به هذا الخاطر، وهو قوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وكما ذكرنا آنفا فإن استعمال الإنسان لمثل هذه الألفاظ الحسنة لا على سبيل الدوام واعتقاد أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به، فإنه لا يلزم في الأدعية أن تكون توقيفية، فللإنسان أن يدعو بكل دعاء صالح، ولكن الدعاء المأثور أفضل من غير المأثور. فإذا كان المعنى صحيح فلا بأس أن يدعو الإنسان به. نستمع إلى مسائل الباب.
فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم.
نعم، يستفاد من القرن بين هاتين الجملتين أن ذكر كون الطائر عند الله في الأولى وفي الثانية معهم، لاحظتم في الآية في الأولى ألا إنما طائرهم عند الله، وفي الثانية قال معكم أو معهم، لا تعارض بينهما. فالمقصود بالأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويقضي، هو الذي يقضي ويقدر. وفي الثانية أن ما يقع عليهم من أمور مستكرهة أنها بسببهم، فلما كذبوا موسى عليه السلام أو كذبوا الرسل الذين بعثوا إلى قريتهم كان ذلك سببا في حصول البلاء لهم عليهم، فلا معارضة. فلهذه الأمور المشؤومة التي يتشائمون منها لها أسباب، ومن أعظم أسبابها الفسق والعصيان والكفر. ولهذا رد عليهم أنبياءهم فقالوا أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. نعم.
الثانية نفي العدوى.
نفي العدوى لقوله لا عدوى، فهذا النفي نفي لتأثيرها المستقل. نعم.
الثالثة نفي الطيرة
لقوله ولا طيرة، فالطيرة غير مؤثرة بطبعها.
الرابعة
بل ولا يجوز استعمالها. نعم.
الرابعة نفي الهامة
كذلك، البوم أو ما شبهه من الطيور ليس فيها تأثير بذاتها وإنما هي خلق من خلق الله.
الخامسة نفي الصفر
كذلك، نفي الصفر، فالأزمنة إذا قلنا إن الصفر هو الشهر لا تأثير له في حصول الأمور المشؤومة.
السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب.
أن الفأل ليس من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحسنها الفأل فهو مستثنى، وكان يعجبه الفأل.
السابعة تفسير الفعل،
تفسير الفعل لأنه الكلمة الطيبة.
الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذيبه الله بالتوكل،
وذلك لقول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده،
وقد ذكر أثرين لكن كلاهما ورد في حديثين ضعيفين.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك
لقوله في الحديث الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة
وهي ما أنباك أو رد.